قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج روائع التابعين مع الشيخ محمود المصري.
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين. الملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. النهاردة الحلقة رقم 6 في حياة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة، والحقيقة قصة في غاية الروعة وموقف مؤثر جدا للنجاشي رحمه الله رحمة واسعة. كلمنا في الحلقة الماضية عن موقف جعفر بن أبي طالب كأعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة، وكان المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي، وتكلم مع النجاشي كلام عظيم جدا وعرض الإسلام في 5 محاور. محور الأولاني عرض له صورة الجاهلية القبيحة اللي كانوا عايشين عليها قبل الإسلام. محور الثاني عرفه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. محور الثالث عرض عليه الإسلام والمنهج بتاع الإسلام والدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمحور الرابع ووضح له صورة من الأذى اللي تعرضوا له من مشركي قريش عشان يرقق قلبه. والمحور الخامس ختمه بكلمات رقيقة وجميلة في حق النجاشي علشان يرقق قلبه من ناحيتهم وعلشان يستقبلهم في هذه الأرض وتكون مصدر أمان ليهم. والنجاشي قابل كل دوت بكل عقلانية، قال له في حاجة يعني أنزلها الله على نبيكم حتى أسمعها؟ قال له أيوة. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم وبكى النجاشي وبكت الأساقفة والبطارقة، وبكوا بكاء شديد جدا جدا. وبعدها عمرو بن العاص حب يعمل مكيدة وقال هقول له ان هم بيقولوا ان عيسى عبد، لان هم كانوا بيعتقد ان هو ابن الله، فبكده ان انا ممكن ادمرهم ويبقى كده يستأصل خضرائهم وخلاص مخلص عليهم. فلما راح قال كده للنجاشي، فالنجاشي بعت لهم وسألهم ماذا تقولون في عيسى؟ قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته الى مريم وروح منهم. فقال اجل هذا هو الحق. وطبعا البطارقة نخروا وتضايقوا وتنرفزوا. فقال وإن نخرتم، ثم قال للصحابة أنتم آمنون في أرضي، من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ ورد الهدايا كلها لعمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، ورفض أنه يقبل أي هدية. ثم بعد ذلك خرج البطارقة وزعموا وقالوا للناس ده النجاشي ارتد عن الدين النصرانية ودخل في دين الإسلام ولا بد من خلعه من الحكم. وصل الخبر للنجاشي، كان أول حاجة حبايب قلبي ما خافش على نفسه ولا على كرسي بتاعه ولا على ملكه، خاف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم، بعت لجعفر بن أبي طالب وقال له خد بالك الناس دي تقلبوا عليا، واحتمال يحصل صدام ما بيني وما بينهم، واحتمال إما إن أنا أقتل أو اتشال من على ملكي أو يحصل أي حاجة، فأنا خوفا عليكم جهزت لكم سفينتين على البحر، اقعدوا في السفينتين وما تتحركوش، فإن أنا انتصرت ورجعت الملك مرة تانية تعالوا أنتم آمنون في أرضي، وإن اتهزمت وتشلت من على ملكي روحوا أي بلد تانية والتمسوا الأمان هناك فإني أخشى عليكم منهم. وبالفعل قعدوا في السفينتين وكانوا في غاية الحزن والأسى وخايفين على النجاشي، لأنه فعلا حبوه وحسوا أنه إنسان فعلا فاضل وإنسان عادل زي ما النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وبالفعل راح البطارقة وقلبوا على النجاشي واحد من ولاد عمه الاثناشر اللي كانوا قبل كده عايزين الملك بعد أبوهم لما مات، كانوا عايزين الملك واتخلقوا مع بعض وتصارعوا مع بعض، والحكماء قالوا لهم عن دول سفهاء ما ينفعش ولا واحد منهم من الملك، والوحيد اللي ينفع لملك الحبشة هو أصحم بن أبجر اللي هو النجاشي الذي أحبه النبي وأحبه المسلمون رحمه الله رحمة واسعة. وبالفعل جم وخلوه هو نجاشي الحبشة. فلما تقلب عليه ابن عمه راح مجهز الجيش بتاعه والنجاشي جهز الجيش بتاعه والتقوا بعد على الضفة الأخرى من نهر النيل، وده كان مكان مجهز لأي قتال يحصل ما بين زعماء هناك في مدينة في بلاد الحبشة أو في أي بلاد مجاورة، كانوا بيتقاتلوا في هذا المكان. المسلمين قاعدين قلقانين وتعبانين جدا ومتضايقين وقاعدين يدعوا للنجاشي أن ربنا ينصر على أعداء وأن ربنا يثبت أقدامه، وكانوا خايفين جدا أن هو لو قتل ربما يجي واحد ملك تاني فلا يعرف قدرهم ولا مكانتهم يؤذيهم او يعذبهم او يسجنهم او يردهم الى قريش فيعذبوا. كانوا بين نارين، بين نار ان هم يقعدوا ولو هزم النجاشي او قتل النجاشي ربما يجي واحد يؤذيهم، بين ان هم يرجعوا مره تانيه لكفار قريش ويرجع العذاب والاذى والفتنه مره تانيه. فكانوا قاعدين يدعوا دعاء من القلب ان ربنا ينصر النجاشي رحمه الله رحمه واسعه. وبالفعل في الوقت دوت النجاشي عمل حاجة حلوة قوي. قبل ما يروحوا يقاتلوا كان يعني عشان بس يقنع البطارقة دولت ان هم يحاولوا ان هم يعني يتزعزعوا ويبعدوا عنه شوية، فحاول ان هو يقنعهم ان هو على دينهم، وراح جايبهم قبل ما يروح القتال قال لهم انتوا ايه اللي مزعلكم مني، ايه اللي قلبكم عليا. وكان هو جاب قطعة جلد، خدوا بالكم الحتة دي، قطعة جلد قلنا المرة اللي فاتت، وكتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وراح لبسها على صدره ولبس عليها اللبس بتاعه وراح جايبهم قال لهم انتوا ايه اللي مزعلكم مني، سيرتي كانت ايه فيكم؟ قالوا خير سيرة. طب ايه اللي قلبكم عليا، ايه اللي قلبكم عليا بالمنظر ده؟ قالوا له ان انت تركت هذا الدين وبتقول ان عيسى عبد. قال لهم طب انتوا بتقولوا ايه في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. قال لهم خلاص وانا اقول مثل هذا، وراح مشاير على ايه، على الجلدة اللي كتب عليها واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله، قال وانا اقول مثل هذا. هم فهموا ان هو يقصد الكلام اللي هم قالوه، وهو عارف ان هو يقصد ايه الكلام اللي مكتوب على الجلد. طبعا منهم من اقتنع وقال فعلا هو خلاص لا هو ما زال على النصرانية، ومنهم اللي قال لا ده هو بيموه بالكلام او بيعرض ويقصد حاجة تانية خالص، وشكوا فيه وراحوا قلبوا عليه ابن عمه والتقى الجيشان. المسلمين قاعدين يدعوا للنجاشي ان ربنا ينصره، بس في نفس الوقت قلقانين جدا. طب نعمل ايه، عايزين نطمن عليه باي طريقة، عايزين نعرف ايه اللي حصل، احنا قاعدين في قلق. فراحوا قالوا هل منكم رجل يذهب إلى الضفة الأخرى من النيل ويطمئن ويعرف ما الذي حدث للنجاشي؟ مين بقى يا جماعة اللي اتبرع في الوقت دوت؟ الزبير ابن العوام. الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو يعني دايما كان في المواقف الصعبة ليه هو على طول في وش المدفع. فاكر حضرتك فيما بعد بقى لما جم المسلمون في عهد عمر بن الخطاب أرادوا أن يفتحوا بلاد مصر، لما استعصت مصر على عمر بن العاص إيه اللي حصل؟ بعت رسالة لعمر بن الخطاب قال له أريد منك أن ترسل لي 4000 رجل حتى أستطيع أن أفتح بلاد مصر. عمر بن الخطاب راح بعت له 4000 رجل، وبعت له معهم رسالة مكتوب فيها من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، أما بعد فلقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجل، على رأس كل 1000 أرسلت إليك رجلا ب1000 رجل. كان من ضمنهم، من ضمن الأربعة دولت الزبير ابن العوام. أول ما وصل الزبير لقوا موقفين عند حصن بابليون مش عارفين يفتحوهم، قال لهم ما عليكم إلا أن تلقوني فوق الحصن وسيبوني بقى أنا أتصرف. طلعوا بسلم وصلوه فوق الحصن، راح رامي نفسه الناحية التانية في وسط جيش بلد كاملة، وفضل يقاتل لحد ما فتح الباب، وبفتح الباب دخل المسلمون وانتصروا على هذا الجيش، وفتحت مصر بفضل الله وأصبحت مصر مسلمة بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الصحب الكرام. فالزبير بن العوام قال لهم أنا اللي هروح أجيب الخبر ده، بس اوصل ازاي الناحيه الثانيه؟ النيل كبير وواسع في المكان دوت، النيل عند الحبشه واسع جدا، اوصل ازاي الناحيه الثانيه؟ قالوا له ننفخ لك قربه ميه، قربه كده جلد يعني، وايه وننفخها لك
واحضنها وعدي بها الناحية التانية. هجوم أهل الحبشة يبيعوه ويتوجوه مرة تانية ملكا على الحبشة، نجاشيا على الحبشة مرة أخرى. فعاد مرة أخرى وراح عامل اجتماع طارئ مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى لهم بقى اللي حصل طبعا ما بينه وما بين هذا العدو، وإزاي ربنا نصره وإزاي ربنا أكرمه إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك طلب من المسلمين حاجتين. أول حاجة قال لهم أنا أعلنت إسلامي، لكني أريد أن أخفي ذلك عن قومي حتى لا يتألبوا علي مرة أخرى، وأنا مش خايف على نفسي، أنا برضو في النهاية خايف عليكم، لأن لو حصل أي انقلاب داخل الدولة أنتوا أول ناس هتتأذوا، لأن أنتوا ضيوفي وأنتوا على ملة على غير ملة هؤلاء الناس، أنا خايف عليكم جدا. فأول حاجة رجاء محدش يعرف أن أنا أسلمت. الحاجة الثانية خلوا الدعوة للإسلام اللي انتوا هتعملوها دعوة سرية، يعني لا تجهروا بهذه الدعوة لأن ممكن يحصل برضو مشاكل ليكم، وأنا أخشى عليكم من أذى هؤلاء الناس. يبقى لك شيء كان كل همه الأكبر في الموضوع ده حبايب قلبي هم المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خايف عليهم جدا. شوف حتى في عز الفتن والمحن اللي كان هو هيتعرض لها برضو في كل الموضوع ده كله خايف عليهم هم اللي يتأذوا. حتى لما قالوا له هنشيلك من على الملك ونجيب واحد تاني وهو أم قال لهم أنا جهز لكم سفنتين. قبل ما يجهز لنفسه مثلا على سبيل المثال لما يكون واحد بيملك دولة بيحكم دولة ويحس ان هو معرض للخطر، أول حاجة بيعملها يا جماعة بيأمن نفسه بره ويأمن لأسرته ويهرب أسرته ويهرب أمواله كلها، وبعد كده يفكر هو ازاي ان هو ايه يا اما يوطد الدعائم بتاعت الحكم بتاعته يا اما هو ايه يحاول هو ايه يهرب هو كمان وراهم. مش ده اللي بيحصل يا جماعة؟ لكن هو ما فكرش في كده ابدا، هو كل اللي فكر في حاجة واحدة بس ما فيش لها تاني، ازاي يأمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم يتحب ولا ما يتحبش، رحمه الله رحمة واسعة. المهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النجاشي خلاص الحمد لله ربنا ثبت اقدامه في ملك الحبشة وبقى نجاشي الحبشة للمرة الثانية وفضل زي ما هو موجود. وصل الكلام دوت لمين يا جماعة بقى؟ وصل الكلام دوت لحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وصل الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلت رسائل من الصحابة الى النبي بان اصحمة ابن أبجر النجاشي بتاع الحبشة عمل معهم كذا وضحى عشانهم بكذا وقف معاهم وخاف عليهم وفضلهم على نفسه وعلى أسرته وكان بيخاف عليهم من أي أذى يوصلهم وعمل وعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح به جدا ودعا له دعاء كبيرا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخذت الصلاة والعلاقات تتوطد ما بين النبي وما بين النجاشي، بدأ النبي يبعث رسائل للنجاشي والنجاشي يبعث رسائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحد ما في سنة 7 هجرية في سنة 7 هجرية حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث دعوة خاصة لستة من خيرة أو من كبار ملوك الأرض، وأعد لهذا الغرض 6 من خيار الصحابة، وطلب من كل واحد فيهم يتعلم لغة البلد اللي هيروحها. يعني مثلا اللي رايح الحبشة يتعلم اللغة الحبشية، اللي رايح مثلا لبلاد الفرس يتعلم اللغة الفارسية، اللي رايح لبلاد الروم يتعلم اللغة الرومي وهكذا. فأعد 6 من الصحابة يا جماعة علشان يبدأ يبعث رسائل للملوك والأمراء عشان يخاطبهم عشان يدخلوا إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل والرسائل دي وصلت إزاي ومين اللي وصل للنجاشي عشان يوصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى الله على حبيبه.
هم كالملائك في السماء مطهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي مرحبا بكم مرة تانية مع الجزء السادس من قصة النجاشي عليه رحمة الله ورضوانه. قلنا يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا اخبار النجاشي والموقف الجميل الشجاع اللي عمله مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله على ذلك وبدأت المراسلات تيجي ما بين النبي وما بين النجاشي، والنبي شكره شكر كبير جدا جدا على هذا الموقف العظيم. قلنا في اوائل سنة 7 للهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في دعوة الملوك والامراء والرؤساء،
وده من فطنة وذكاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إيه دايما لما تدعو الرأس اللي تحتيه يلتزم، يعني لما يكون مثلا على سبيل المثال، وده مثال بسيط، لما يكون واحد مثلا صاحب مصنع، المصنع ده فيه 600 عامل، فبدل ما تتعب نفسك مع 600 واحد واحد وكل واحد تكلمه عشان يلتزم ويصلي ولا ويعمل كذا وكذا، فلا لا بالعكس، انت تروح تدعو الرأس، تدعو صاحب المصنع، فإن التزم صاحب المصنع هيخلي كل اللي عنده يصلوا ويصوموا ويذكروا ربنا ويقروا قرآن ويتقوا ربنا ويعملوا، فيبقى أنت كده اختصرت على نفسك خطوات كبيرة جدا. وده اللي فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بدل من الدعوات الفردية البسيطة ديت يدعو الملك، فإن أسلم الملك والتزم الأمة كلها ستسلم وتلتزم بفضل الله سبحانه وتعالى. فكر النبي عليه الصلاة والسلام يبعث رسائل لستة من كبار ملوك الأرض، وكان على رأس هؤلاء النجاشي ملك الحبشة، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاه رسالتين مخصوصين للنجاشي. الرسالتين دول فيهم ايه؟ هتعرف حالا. راح عمرو بن أمية الضمري الى ملك الحبشة ودخل عليه وحياه، فرد عليه النجاشي التحية، واول ما جلس معاه واستريح شوية وكده، بدأ عمرو بن أمية الضمري يطلع اول رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم واعطاها للنجاشي. الرسالة باختصار شديد جدا جدا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النجاشي الى الاسلام. النبي ما عرفش انه اسلم، لان النجاشي اسلم سرا على يد جعفر بن ابي طالب، وقال لهم محدش يعرف خالص ومحدش يشوفش هذا السر، لان خايف ان القوم لو عرفوا ان انا اسلمت يتقلبوا علي وعليكم ويقتلوكم، كان هو خايف على الصحابة جدا. فالنبي بيدعوه الى الاسلام بالرسالة. اول ما جات الرسالة الى النجاشي عمل ايه؟ وضع الكتاب على عينيه اجلالا له، حطه كده، ودي ان كانت بتدل على شيء تدل على قمة التواضع والخلق الجميل اللي كان بيتحلى به النجاشي. لما وصلت نفس الرسالة الى كسرى ملك الفرس، مسك الرسالة وراح مقطعها نصين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصله ذلك: مزق الله ملكه كما مزق رسالتي. وبالفعل يتقتل كسرى ملك الفرس ويضيع الحكم بتاعه، وتسقط امبراطورية فارس وامبراطورية الروم، لانهم رفضوا وتكبروا. شفت دي؟ فلما رفضوا وتكبروا الاثنين الامبراطوريتين ضاعوا واتدمروا وهلكوا بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع النجاشي اول ما وصلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حطها على عينيه اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عن سرير الملك تواضعا. يا سلام على التواضع. ثم اعلن اسلامه بين جالية المسلمين، كانوا موجودين ساعتها، كان الصحابة موجودين، فاعاد النجاشي مع انهم عارفين انه اسلم، لكن اعادها اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت استطيع الان ان اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهبت اليه وجلست بين يديه وتمرغت على قدميه. شوف يا اخي تواضع الملوك، شوف ما شاء الله، كان ممكن يتكبر يقول ده انا ملك بلد، ده انا النجاشي وكده ويتكبر، وممكن يسلم برضه، بس برضه يفضل فيه عزة الملوك، ابدا في قمة التواضع. وصلت رسالة النبي حطها على عينيه وينزل من على سرير الملك. ما ينفعش ان انا اقرأ رسالة النبي وانا جالس على سرير الملك، ابدا، لازم ينزل على الارض تواضعا لله اولا، ثم تواضعا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل من على الملك وقال لهم: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، والله لو استطعت ان اذهب الى رسول الله الان لذهبت ولجلست بين يديه وتمرغت على قدميه. ثم كتب الى النبي رساله رقيقه يجيبه فيها على الى دعوته المباركه، ويخبره انه قد اسلم قبل ذلك، وانه يجدد اسلامه مره اخرى اكراما لرساله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سر النبي بهذه الرساله سرورا شديدا. الرسالة التانية قلنا ان عمرو بن أمية الضمري كان معاه رسالتين جايبهم من النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. الرسالة الاولى بيدعوه فيها للاسلام فاسلم، والرسالة التانية كان لها قصة جميلة قوي قوي ومؤثرة وحلوة قوي قوي. الرسالة التانية ان النبي بعت للنجاشي بيطلب منه ان النجاشي يكون وكيله ويجوزه من رملة بنت ابي سفيان اللي هي ام حبيبة. ايه حكاية ام حبيبة؟ ايه حكاية رملة بنت ابو سفيان؟ ذات ما زال مشركا ابو سفيان، ما اكلم الا في عام الفتح، وفضل في عداوة للنبي 21 سنة. خدوا بالكم، بنته اللي هي ام حبيبة، اللي قبل ما تكون ام حبيبة قبل ما تخلف حبيبة يعني، كانت رملة بنت ابي سفيان، اتجوزت عبيد الله ابن جحش اللي هو اخو عبد الله بن جحش. وعبيد الله بن جحش كان مسلم وكان صحابي، فهي اسلمت وهو اسلم واتجوزه، وهربت من بيت ابوها لان ابوها كان ساعتها من صناديد الشرك والوثنية، ولو عرف هيقتلها هي وجوزها. فهربت هي وجوزها فرارا من بطش قريش، اتعذبوا واتبهدلوا واتأذوا اذاء شديد جدا. فهربت في ساعة كده، هربت هي وجوزها وطلعوا مع المهاجرين اللي هاجروا الى بلاد الحبشة. فلما وصلت هناك حست بالراحة والامان والفرحة ان هي عايشة في رحاب النجاشي هذا الملك العادل اللي فعلا خلى حياتهم يعني حسوا كده بامان وبيعبدوا ربنا، هم مرتاحين ويروحوا شغلهم وياكلوا ويشربوا ويعبدوا ربنا وامان وما فيش اي مشكلة خالص. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في يوم من الايام قدر ربنا سبحانه وتعالى ان عبيد الله بن جحش ارتد وتنصر. طبعا حتى ان هو ارتد وتنصر دي خلاف بين اهل العلم، وده من باب الامانة العلمية. بعضهم بيقول لا هو 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 مات، وبعضهم بيقول لا ده ارتد وتنصر وفضل يشرب الخمر وطلب منها ثلاث حاجات. قال لها اما ان انت تتنصري معايا، عفوا خيرها بين امرين، اما ان انت تتنصري واما ان انت تتطلقي. فلقت نفسها بين ثلاث خيارات احلاهم مر، اما ان هي تترك دينها علشان خاطره، واما ان هي ترجع لابوها اللي هو ابو سفيان يعذب فيها ويؤذيها، واما ان هي تعيش هي وبنتها لوحدهم وتبعد عنه وتطلق وتعيش لوحدها في هذه الغربة وحيدة فريدة. فآثرت رضا الله. يا الله الدين غالي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دينك دينك لحمك دمك. فقالت لا أطلق أحسن وأعيش أنا وبنتي وأبعد عنه. ف قدر ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يفكر عبيد الله بن جحش انه يطلقها، في يوم من الايام خرج وهو سكران وقتل وانتهت حياته في بلاد الحبشة. قعدت ام حبيبة هي وبنتها في الغربة، جوزها اللي كان معاها ارتد ومات وسابها لوحدها، لا تقدر ترجع مكة او المدينة وتتأذي من ابوها اللي هو ابو سفيان، ولا هي قادرة تقعد وعايشة في عذاب شديد جدا. لكن بفضل الله من المحن تأتي المنح، ما فاتتش غير فترة بسيطة جدا 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 ووصلت رسالة بعض الصحابة الى النبي يشكيله ويحكيله حال ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان، وازاي ان هي ضحت بكل حاجة عشان تحافظ على دينها وعلى توحيدها وعقيدتها، وهي دلوقتي عايشة لوحدها في بلاد الحبشة. حب النبي يكرمها فبعت للنجاشي قال له انت وكيلي في انك تجوزني رملة بنت ابي سفيان. في اليوم دوت راح النجاشي بعت الواحدة يعني الجارية بتاعته كان اسمها او الوصيفة بتاعته اسمها ابرهة، قال لها روحي بشري رملة بنت ابي سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتجوزها. فابرهة راحت مخبطة على رملة بنت ابي سفيان، فرملة بتقول مين؟ قالت لها ابرهة، ففتحت قالت لها أبشري يا أم حبيبة، فلقد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطابا للنجاشي ليكون وكيلا له في أن تتزوجي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزلت على الأرض سجدت لله شكرا وهي بتبكي وفرحانة من شدة الفرح, فرحة لا يعني تخيلي حضرتك وانت قاعدة وجاي لك جواب ان النبي هيتجوزك, تخيلي بقى مدى فرحتك, فرحة ما بعدها فرحة. طبعا بعد الهم والغم والحزن والقلق اللي عاشته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة جالها الخبر, فقالت لها النجاشي بيقول لك هتوكلي مين عشان يكون وكيلك؟ النجاشي هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم, مين بقى يكون وكيلك عشان يجوزك؟ قالت لها خالد ابن سعيد ابن العاص, لان ده اقرب واحد ليا في الغربة. وبالفعل جه النجاشي ودعا الصحابة جميعا للحفل الجميل البهيج, اعظم حفل في الدنيا لتزويج النبي صلى الله عليه وسلم من رملة بنت ابي سفيان, وقال لهم لقد ارسل الي النبي صلى الله عليه وسلم يوكلني في ان ازوجه من رملة بنت ابي سفيان من ام حبيبة, وقد امهرتها قدمت لها مهر نيابة عن النبي 400 دينار, وده كان اغلى مهر تقدم لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, قدمت لها 400 دينار ذهبية مهرا لها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها خالد, ثم تقدم خالد ابن سعيد وقال أحمد الله أستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم, أما بعد فقد أجبت طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته موكلتي رملة بنت أبي سفيان. الله. والنجاشي رحمه الله رحمة واسعة عمل وليمة كبيرة وأكل كل الصحابة وكل اللي أسلموا من بلاد الحبشة, حضروا الحفل الجميل دوت والكل أكل في هذه الحفلة الجميلة, ونساء النجاشي راحوا بعتوا بقى العطور والحاجات الجميلة والهدايا الجميلة والأقمشة والحراير, بعتوها هدية لرملة بنت أبي سفيان كمشاركة في هذه الحفلة الجميلة. وبفضل الله سبحانه وتعالى أسلم طبعا أسلم النجاشي وأسلمت نساء النجاشي وبفضل الله سبحانه وتعالى, وكانت حفلة في غاية الروعة والجمال. ايه اللي حصل بعد كده يا جماعة؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة الاخيرة اللي جاية من حياة النجاشي. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين, وابن المسيب زيد للسابقين, هم كالملائك في السماء مطهرين. رأوا